الشريط الرابع، سؤال: عرف الكبائر وهل هي منحصرة في هذه الثلاث أم لا، وضح ما تقول. جواب: الكبائر جمع كبيرة، وهي كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان أو برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، وهي غير منحصرة في هذه الثلاث، بل هي كثيرة، وهذه الثلاث من أكبرها كما في حديث ابن مسعود. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: الشرك بالله، اليأس من روح الله، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، ولما ذكر المؤلف هذا الحديث المتضمن لهذه الأشياء في كتاب التوحيد. جواب: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وهو أن يجعل لله شريكا في ربوبيته أو عبادته، يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كما يحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. اليأس من روح الله قطع الرجاء من رحمة الله. الأمن من مكر الله عدم الخوف من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان. القنوط من رحمة الله شدة اليأس من رحمته، وتقدم معناه. وذكر المؤلف هذا الحديث المتضمن لهذه الأشياء في كتاب التوحيد تحذيرا منها، لأن منها ما ينافي التوحيد كالشرك بالله، ومنها ما ينافي كماله كبقيتها. 35 باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن عدم الصبر على أقدار الله وتسخطها ينافي التوحيد والإيمان. سؤال: عرف الصبر لغة وشرعا، واذكر أقسامه، وبين حكمه ومنزلته من الإيمان. جواب: الصبر في اللغة الحبس والمنع، وفي الشرع حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما عند المصيبة. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. والصبر ثلاثة أنواع: 1- صبر على ما أمر الله به. 2- وصبر على ما نهى الله عنه. 3- صبر على ما قدره الله من المصائب وحكمه الوجوب. سؤال: قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سورة التغابن الآية 11. اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبتها للباب. جواب: أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا وعما أصابه، هدى في هدى في قلبه ويقينا صادقا، فعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويستفاد من هذه الآية أن الصبر على المصيبة سبب لهداية القلوب وطمأنينيتها، وأنها من ثواب الصابرين. ومناسبة الآية للباب أنها بيّنت ثواب الصبر والتحلي به والحث عليه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. سؤال: ما معنى الطعن في النسب، وما هي النياحة؟ وضح درجة الكفر المذكور في الحديث، ثم اشرح الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: الطعن في النسب عيبه والقدح فيه، ومن ذلك أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه، وآل فلان ليس نسبهم جيدا، ونحو ذلك. والنياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء، ودرجة الكفر المذكور في الحديث صغرى، لأنه والله أعلم من الكفر الذي لا ينقل عن الملة، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هاتين الخصلتين الطعن في الأنساب والنياحة على الميت كفر، لأنهما من أعمال الكفار في الجاهلية. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النياحة لما فيها من التسخط على القدر المنافي للصبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب وما هي دعوى الجاهلية. جواب: هذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره العلماء تأويلها ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر، فقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأشياء، وهو يدل على أن عمل هذه الأشياء عند المصيبة من الكبائر. وضرب الخدود لطمها جزعا على الميت، وخص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية البدن مثله. والجيوب جمع جيب، وهو ما يدخل فيه الرأس أو ما يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقها تمزيقها جزعا على الميت، وهو من عادة أهل الجاهلية. ودعوى الجاهلية هي ندب الميت والدعاء بالويل والثبور، وكذلك الدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشائق. ومناسبة الحديث للباب أنه أفاد تحريم هذه الأشياء وأنها تنافي الصبر والإيمان الواجب. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه والحاكم. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته للباب وما معنى أمسك عنه يوافى به. جواب: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله بعبده الخير أن يصب عليه البلاء والمصائب، فمرة في نفسه وأخرى في أهله وأولاده، وتارة في ماله لما حصل منه من الذنوب، فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب، فيلقى الله وما عليه خطيئة يجازى بها يوم القيامة. وأن علامة إرادة الله بعبده الشر ألا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة وافر الذنوب، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. ومعنى أمسك عنه أخر عقوبته، ومعنى يوافى به يجيء بذنبه يوم القيامة. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن المصائب التي يبتلى بها الإنسان مكفرات لذنوبه إذا صبر واحتسب. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. سؤال: اشرح الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كان ابتلاؤه أشد فجزاؤه أعظم، وأن علامة حب الله لعباده أن يبتليهم بالمصائب لتكفر عنهم ذنوبهم وسيئاتهم، ويزيد في حسناتهم، ويعظم لهم الأجر والثواب. فمن رضي عن الله بما قدره عليه وقضاه فله الرضا من الله، ومن سخط أقدار الله سخط الله عليه. والرضا والرضا والسخط من الله صفتان من صفاته يجب الإيمان بهما وإثباتهما لله على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته. والرضا من الناس هو أن يسلم أمره لله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، والسخط هو الكراهية للشيء وعدم الرضا به. ومناسبة الحديث للباب أن فيه وعيدا لمن سخط أقدار الله ولم يصبر على البلاء. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد منه 1- وجوب الصبر وأنه من الإيمان. 2- فضل الصابرين وكثرة ثوابهم. 3- تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت. 4- شدة الوعيد على من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة. 5- تحريم السخط وثواب الرضا بالبلاء. 36- باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير منه. سؤال: عرف الرياء وما الفرق بينه وبين السمعة، وما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ جواب: الرياء مشتق من الرؤية، وهو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه، وقيل هو فعل الخير لإرادة الغير، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع من القول كالقراءة وأنواع الذكر. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الرياء شرك أصغر مناف لكمال التوحيد. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 10 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر سبب نزولها وبين مناسبتها للباب وما الذي يستفاد منها. جواب: يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إنما أنا بشر مثلكم، ليس لي من الربوبية ولا من الألوهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي، وإنما أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه ورؤيته يوم القيامة وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا وهو ما كان لله موافقا لسنة رسول الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله أحدا. سبب نزولها ما روى ابن أبي حاتم بسنده عن طاووس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله وأحب أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية. ومناسبتها للباب أن السعادة والخير والفلاح في لقاء الله تبارك وتعالى، وأن لقاء الله يحصل بالعمل الصالح الخالص من الرياء والسمعة. ويستفاد منها أن العمل الصالح مردود إذا دخله شيء من الشرك والرياء. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. سؤال: ما معنى هذا الحديث واذكر مناسبته لهذا الباب. جواب: معناه أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. ومناسبته للباب أن عمل المرائي باطل لا ثواب له فيه بل يأثم به. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. سؤال: اذكر معنى هذا الحديث، وما نوع هذا الشرك المذكور فيه، ولماذا سماه خفيا، واذكر ما يستفاد من هذا الحديث. جواب: معناه إني أخاف عليكم من الرياء أكثر مما أخاف عليكم من فتنة المسيح الدجال. وسمي هذا العمل شركا خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو أشرك فيه بتزيين صلاته لأجله، وهذا شرك أصغر كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. ويستفاد من هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم وخوفه عليهم من الرياء المحبط للعمل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 37. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود، من الآية 15 و16. سؤال: اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب. جواب: يقول تعالى: من كان يقصد بعمله الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها ومتاعها، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا ينقصون هذا في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم جزاء إلا النار، وقد أحبط الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا وأبطلها فلا ثواب لهم فيها. ومناسبة الآيتين للباب أن فيهما وعيدا لمن قصد بعمله الدنيا بإحباط عمله ودخول النار. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخبيلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: تعس، الخميصة، الخميلة، انتكس، شيكة، انتقش، طوبة، أشعث، الحراسة، الساقة، ثم اشرح الحديث شرحا إجماليا وبين مناسبته للباب. جواب: تعس سقط، والمراد هنا هلك. الخميصة كساء له أعلام، الخميلة ثياب لها خمل كالقطيفة، انتكس انكب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة، شيك أصابته شوكة، فلن تقش فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش، طوبة اسم الجنة أو شجرة فيها يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها كما في الحديث، أشعث قائم شعره، وذلك لأنه مشغول بالجهاد عن إصلاحه، الحراسة حماية الجيش عن هجوم العدو، الساقة مؤخرة الجيش. المعنى الإجمالي: يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على طلاب الدنيا وعبادها، فيقول: لقد خاب وخسر عبد الدنيا، ولقد شقي وهلك عبد الدرهم والخميصة والخميلة، حيث أراد بعمله غير الله، فجعل مع الله شركاء في المحبة والعبودية، وأن من كان هذه حاله فقد استحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كان هذا شأنه فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الدنيا والآخرة. فطالب الدنيا لا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وأما من أراد بعمله وجه الله فهذا هو السعيد الذي أعد الله له الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين، ففيه الحث على العمل بما يحصل به خير الدنيا والآخرة. ومناسبة الحديث للباب أن العمل الصالح إذا كان القصد منه طلب الدنيا فهو شرك ينافي التوحيد. سؤال: ما معنى قوله في الحديث: إن استأذن لم يؤذن له؟ جواب: المعنى أنه إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لكونه ليس ممن يطلب هذه الأمور، وإنما يطلب ما عند الله ولا يقصد بعمله سواه. سؤال: وضح معنى قوله: وإن شفع لم يشفع. جواب: المعنى لو ألجأته الحال إلى أن يشفع عند الأمراء ونحوهم في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عندهم. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد منه: 1- تحريم إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 2- وعيد من قصد الدنيا بعمل الآخرة بإحباط عمله ودخول النار. 3- الحث على إخلاص العمل لله. 4- ترك حب الرياسة والشهرة. 5- فضل الخمول والتواضع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 38- باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن طاعة الرؤساء في تحريم الحلال وتحليل الحرام شرك أكبر ينافي التوحيد. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الأول في الصفحة 37 بعد 300. سؤال: ما معنى يوشك؟ وما مقصود ابن عباس بهذا القول؟ جواب: معنى يوشك يقرب ويدنو ويسرع. ومقصود ابن عباس رد على من قال إن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، وأن إفراد الحج أفضل. وابن عباس يرى أن التمتع واجب بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، وليس لأحد أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أحد. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. سؤال: ما نوع عجب الإمام أحمد؟ اشرح قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وما وجه استدلال الإمام أحمد بها؟ جواب: عجب الإمام أحمد بمعنى الإنكار على أولئك الذين يعرفون إسناد الحديث وأنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال للكذب والطعن فيه، ويتركونه ويأخذون برأي بعض الناس كسفيان الثوري. ومعنى الآية: فليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك بسبب خلافهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ووجه استدلال أحمد بهذه الآية أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضه سبب لزيغ القلب الذي يكون به المرء كافرا، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. سين أو سؤال: اشرح قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من هم الأحبار والرهبان؟ اذكر مناسبة الحديث للباب. جواب: يخبر الله تعالى أن هؤلاء المشركين اتخذوا علماءهم وعبادهم معبودين من دون الله، حيث أطاعوهم في معصية الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ومناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد منه: واحد، تحريم طاعة الرؤساء في معصية الله. اثنان، أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم من دون الله. ثلاثة، لا تجوز معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أحد. أربعة، الوعيد الشديد على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. 39، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء الآية 60. سؤال: اشرح هذه الآية ثم بين سبب نزولها وما الذي يستفاد منه. جواب: يقول تعالى منكرا على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من الطواغيت. وبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وأنه مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. وسبب نزول هذه الآية ما قاله الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وهو ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي ليحكم له. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف اليهودي، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ذكره الواحدي في أسباب النزول في الصفحة 92. والآية أعم من ذلك، فإنها ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول في الصفحة 19 بعد 500 لهذه الآية. ويستفاد من قصة سبب النزول: واحد، أن من دعا إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. اثنان، أن من أظهر الكفر والنفاق يقتل. ثلاثة، أن من يحكم بغير ما أنزل الله فإنما يحكم بالطاغوت. أربعة، تحريم أخذ الرشوة على الحكم. خمسة، أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، وأنه أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سورة البقرة الآية 11. سؤال: اشرح هذه الآية وما الذي تفيده، وبين مناسبتها للباب. جواب: يقول الله تعالى: إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن ندار الفريقين من المؤمنين والكافرين، ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. وتفيد الآية عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها، والتحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من أعمال المنافقين، ومن الإفساد في الأرض، ومن الحكم بالطاغوت. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سورة الأعراف الآية 56. سؤال: اشرح هذه الآية وبين علاقتها بالباب. جواب: يقول الله تعالى: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله، بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وإنزال الشريعة. ومناسبة الآية للباب أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من أعظم ما يفسد في الأرض، وأنه لا صلاح لها إلا بتحكيم الكتاب والسنة، وهو سبيل المؤمنين. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سورة المائدة الآية 50. سؤال: اشرح هذه الآية وما الذي تفيده، وبين مناسبتها للباب. جواب: ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والبدع والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات. وتفيد الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله. ومناسبة الآية للباب أن من عدل عن الكتاب والسنة وفضل حكم الجاهلية عليها فقد حكم بالطاغوت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته للباب وما هو الهوى. جواب: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويعمل به ويكره ما نهى عنه ويجتنبه، والهوى ما تهواه النفس وتحبه وتميل إليه. ومناسبة الحديث للباب أنه أبان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. 40. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، سورة الرعد الآية 30. سؤال: اذكر سبب نزول هذه الآية وما حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. جواب: سبب نزولها أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا وأنكروه فنزلت. فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى، دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه، وهي من صفات الكمال يجب الإيمان بها وإثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته كسائر أسمائه وصفاته، فمن جحد شيئا منها فهو كافر. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ سؤال: ما سبب هذا القول؟ وضح ذلك. جواب: سببه والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على أهل الحكايات والقصص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف، فربما استنكرها بعض الناس وردوها، وقد يكون لبعضها أصل ومعنى صحيح، فيقع بعض المفاسد بسبب ذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: انتفض، ما فرق هؤلاء يجدون رقة، ما مقصود ابن عباس بهذا القول؟ جواب: انتفض من الانتفاض، أي تحرك واضطرب من هول ما سمع. ما فرق هؤلاء، الفرق الخوف، أي ما خوف هؤلاء من آيات الصفات واستنكارهم لها، أي ليس خوفهم بشيء لأيمانهم ببعض الحديث لإيمانهم ببعض الحديث وكفرهم ببعضه، فالاستفهام إنكاري. يجدون رقة أي لينا وقبولا للمحكم وهو الواضح الذي لا غموض فيه، ويهلكون عند متشابهه أي ما يشتبه عليهم ففهمه أي ما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته فينكرونه. يشير ابن عباس إلى قوم ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم الخوف، وإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين لها، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على عباده المؤمنين. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: يستفاد منه 1- عدم إيمان من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. 2- ترك التحديث بما لا يفهمه السامع، لأنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله الذي هو الهلاك. 3- وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته. والله سبحانه وتعالى أعلم. 41- باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. سورة النحل، الآية 83. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يذم الله سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، وكقولهم: لولا فلان لم يكن كذا، وقولهم: هذا بشفاعة آلهتنا، وقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن إضافة نعم الله إلى غيره بالقلب واللسان كفر ينافي التوحيد، وأما إضافتها إلى غير الله باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله فهو ينافي كمال التوحيد، لأن الواجب أن تضاف النعم إلى مسديها وهو الله وحده، وبذلك يتم التوحيد. سؤال: ما المقصود بقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا؟ ومن هو الملاح؟ جواب: الملاح هو قائد السفينة، والمعنى أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح وصاحب السفينة ونسوا ربهم. سؤال: ما المراد بالنعمة المذكورة في الآية؟ جواب: المراد بها ما أنعم الله به من النعم المعنوية كالإسلام والقرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والنعم المادية كالصحة والمال وغيرها. سؤال: ما حقيقة هذا الإنكار المذكور في الآية؟ جواب: حقيقته جحد النعم المعنوية والإعراض عنها وعدم اتباعها ونسبة النعم المادية إلى غير الله. سؤال: ما سبب اختلاف عبارات المفسرين في معنى هذه الآية؟ جواب: سببه شمول الآية لكل ذلك ولغيره مما هو في معناه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 42: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة، الآية 22. سؤال: اشرح هذه الآية وما هي الأنداد، وما معنى جعل الند لله؟ جواب: يقول الله تعالى: لا تشرك بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله هو الحق الذي لا شك فيه. قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. والأنداد جمع ند، وهو المثل والنظير والشبيه، ومعنى جعل الند لله صرف أنواع العبادة أو شيء منها، صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. ومعنى جعل الند لله صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. سؤال: ما هو الغرض من هذا الباب؟ جواب: الغرض منه النهي عن الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك وكإضافة الأشياء لغير الله، كلولا الحارس لأتانا السارق، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ونحو ذلك. فكل هذا وما في معناه شرك ينافي كمال التوحيد، لأن الواو تقتضي مساواة المعطوف للمعطوف عليه، والواجب أن تضاف الأمور كلها إلى الله ابتداء، ويؤتى بعد ذلك بمرتبة السبب، فيقال لولا الله ثم كذا، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. سؤال: ما معنى أو وما نوع هذا الشرك؟ وضح ذلك، وما الذي يفيده الحديث؟ جواب: أو يحتمل أنها شك من الراوي، ويحتمل أنها عاطفة بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، فإن اعتقد أن للمحلوف به من العظمة مثل ما لله فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فهو شرك أصغر، ويفيد تحريم التحليف بغير الله وأنه شرك. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. رواه الطبراني وابن جرير وغيرهما. قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. سؤال: لماذا اختار ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، مع أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر؟ جواب: اختار ذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أكبر الكبائر وإن كان أصغر. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا. سؤال: علل لذلك مع التوضيح، وما حكم الاستعاذة بغير الله؟ جواب: تعليل ذلك أن المعطوف بالواو في اللغة العربية لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك، بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متأخرا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور فيه لكونه صار تابعا. والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، وإن كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز، ما لم يكن لفظه موهما التشريك بين الله وغيره، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ما بوجه من الوجوه، والله سبحانه وتعالى أعلم. 43: ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن عدم القناعة بالحلف بالله وعدم الرضا به ينافي كمال التوحيد، لأن ذلك استخفاف بالله وتنقص له. سؤال: اذكر المقصود بهذا الباب، ومتى يجب رضا المحلوف له بالحلف ومتى لا يجب؟ جواب: المقصود أنه إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف، فإنه يجب عليك الرضا بيمينه إعظاما لله وإجلالا له، وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فإنه لا يجب عليك الرضا بيمينه ولا يدخل تكذيبه في الوعيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. سؤال: ما الذي يفيده هذا الحديث؟ اذكر الشاهد منه للباب. جواب: يفيد 1- تحريم الحلف بالآباء، 2- وجوب الصدق في اليمين، 3- وجوب الرضا على المحلوف له بالله، 3- وعيد من لم يرضى بالحلف بالله. والشاهد من الحديث للباب قوله: ومن لم يرضى فليس من الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 44: باب قول ما شاء الله وشئت. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن التشريك بين الله وبين خلقه في المشيئة من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. سؤال: من هو قتيلة؟ وما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ جواب: قتيلة هي بنت صيفي، صحابية مهاجرة، ويؤخذ من حديثها 1: قبول الحق ممن جاء به ولو كان يهوديا، 2: تحريم قول ما شاء الله وشئت وأنه من الشرك، 3: أن الذي ينبغي قول ما شاء الله ثم شئت، 4: النهي عن الحلف بالكعبة وأنه من الشرك. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه أحمد والنسائي والطبراني. سؤال: من هو الطفيل، وما رأيك في رؤيا هذه، وما الذي يستفاد منها، وما معنى قوله إنكم لأنتم القوم، وما المقصود بقوله إنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وما معنى نفر؟ جواب: الطفيل هو أخو عائشة أم المؤمنين لأمها، صحابي جليل، وهذه الرؤيا حق حيث أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. ويستفاد من هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وأنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. ومعنى قوله إنكم لأنتم القوم أي إنكم أنتم الكاملون لولا أنكم تشركون، والنفر الجماعة. والمقصود بقوله إنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها كناية عن شيء لم يذكر. وفي بعض الروايات أنه كان يمنعه الحياء منهم، وهذا قبل أن يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ونهاهم عنها نهيا بليغا ولم يستحي من ذلك. سؤال: ما الفرق بين قول ما شاء الله ثم شاء فلان وبين قول ما شاء الله وحده؟ جواب: الفرق بينهما أن قول ما شاء الله وحده أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، لأن فيه تصريحا بالتوحيد المنافي للشرك من كل وجه. سؤال: ما معنى حديث ابن عباس المتقدم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، وما الذي يستفاد منه؟ جواب: المعنى ما ينبغي أن تسويني في الله بالمشيئة. ويستفاد منه أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وأن من سوى العبد بالله فقد جعله شريكا له، فقد جعله شريكا لله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 45: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. سورة الجاثية، الآية 24. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب. جواب: يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكارهم المعاد، وأنهم يقولون ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها ولا حياة سواها، نموت ونحيا أي يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، وما يفنين إلا مرور الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. ومناسبة الآية للباب أن الله ذم فيها من نسب الإهلاك إلى الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. متفق عليه. سؤال: اذكر معنى هذا الحديث وبين مناسبته للباب، وما حكم سب الدهر مع التعليل؟ جواب: معناه أن العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة جعلوا يسبون الدهر ويقولون يا خيبة الدهر، فيسندون إليه تلك الأفعال، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكان مرجع سبها إليه لأنه هو المتصرف فيها، كما قال: أقلب الليل والنهار. وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وقوله فإن الله هو الدهر فسر هذه الكلمة بالكلمة الأخرى، وهي قوله: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني إنما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله تعالى وتدبيره وعلمه وحكمته، لا شريك له في ذلك. فسب الدهر محرم لأنه مسبة لله وأذية له، لقوله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فساب الدهر بين أمرين: إما مسبة الله، أما مسبة الله فساب الدهر بين أمرين إما مسبة الله أو الشرك به. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الفاعل لذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى. ومناسبة الحديث للباب أن من أضاف إلى الدهر فعلا من الأفعال أو أمرا من الأوامر فقد آذى الله تعالى ولا يضر الله شيئا، والله سبحانه وتعالى أعلم. 46. باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. سؤال: لماذا أتى المؤلف بهذا الباب وما مناسبته لكتاب التوحيد؟ جواب: أتى المؤلف بهذا الباب إشارة إلى أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه مثل التسمي بملك الأملاك في المعنى المنهي عنه في هذا الباب، ومناسبته لكتاب التوحيد أن التسمي بهذا الاسم ونحوه معصية، وأن من اتصف به فقد أتى بما ينافي كمال التوحيد. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهنشاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله وأخبثه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية أخنع وأغيض، من هو سفيان وما المقصود بقوله مثل شاهنشاه؟ اشرح الحديث. جواب: أخنع بمعنى أوضع، أغيض من الغيض وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه. وسفيان هو ابن عيينة، وشاهنشاه هو عند العجم في لغتهم عبارة عن ملك الأملاك. ومراد سفيان أن الحديث متناول لهذا وما في معناه بأي لغة كان فيه وما في معناه بأي لغة كان، ففيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبغض الرجال إلى الله يوم القيامة وأخبثهم وأوضعهم وأحقرهم من تعاظم في نفسه وتسمى بما يليق به بما لا يليق به. سؤال: لماذا نهي عن التسمي بقاضي القضاء وملك الملوك وحاكم الحكام ونحوهم؟ جواب: نهي عن ذلك لأن هذا الاسم والوصف لا يصلح إلا لله. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: تحريم التسمي بقاضي القضاء وملك الأملاك ونحوهما، والوعيد الشديد على من تسمى بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. 47. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. سؤال: ما هي الكنية؟ جواب: الكنية ما صدرت بأب أو أم. سؤال: ما معنى قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم؟ جواب: معنى الحكم هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى. وإليه الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. سؤال: ما معنى قوله ما أحسن هذا؟ جواب: أي ما أحسن الحكم والإصلاح بين الناس. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله فأنت أبو شريح؟ جواب: يؤخذ منه تقديم الأكبر من الأبناء للكنية. سؤال: ما مناسبة حديث أبي شريح للباب؟ جواب: هي أن التسمي بشيء من أسماء الله والتكني به مما ينافي كمال التوحيد، لأن فيه مشابهة لأسماء الله مثل الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. 48 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فهو كافر. سؤال: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن السخرية والتهكم والاستهزاء بالإسلام والمسلمين كفر ينافي التوحيد. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة الآية 65. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها. يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لو سألت أولئك المنافقين الذين تكلموا في حقك وفي حق أصحابك بما لا يليق من الاستهزاء والسخرية ليقولن لك يا محمد معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب لنقطع به الطريق ولم نقصد الاستهزاء، ولكن أخبرهم أن معذرتهم لا تغني عنهم من عذاب الله شيئا، وأنهم بهذا التهكم والاستهزاء قد كفروا بعد إيمانهم. ويستفاد من الآية تحريم الاستهزاء بالدين وأهله وأنه كفر. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. سؤال: ما معنى قول المؤلف دخل حديث بعضهم في بعض؟ جواب: يعني رواة الحديث، أي أنه مجموع من رواياتهم. سؤال: ما معنى قول المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ومن يقصدون بهذا الكلام؟ جواب: معناه أن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن أكثر رغبة في الأكل وأكذب من ينطق، وأكثر الناس جبنا وأخوفهم عند لقاء العدو، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كذبوا في ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الناس أكلا وأصدقهم حديثا وأشجع من كافح وناضل في سبيل الله، والمنافقون بالعكس كما وصفهم الله بذلك. سؤال: هل إخبار عوف بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله المنافقون من النميمة أو من النصيحة؟ وما الفرق بينهما؟ جواب: ليس من النميمة بل من النصيحة، والفرق بينهما أن النميمة تكون من على جهة الإفساد، والنصيحة تكون على جهة الإصلاح. سؤال: ما المقصود بنسعة ناقة رسول الله؟ جواب: هو سير يجعل زماما للبعير، وقيل هو ما تشد به الرحال. سؤال: ما معنى قوله ما يلتفت إليه وما يزيده عليه؟ جواب: المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى المنافق ولم يقبل عذره لكذبه ولم يزده على قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سؤال: اذكر ما يستفاد من حديث الباب المتقدم. جواب: يستفاد من 1- أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمله أو اعتقاد يعتقده. 2- الخوف من النفاق الأكبر. 3- جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه. 4- أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر. 5- أن الإنسان إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وأن الساب كافر بطريق الأولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 49، باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. سورة فصلت، الآية 50. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يخبر الله تعالى أن الإنسان الجحود لنعم ربه في حال الضر يهرع إلى الله وينيب إليه، وإذا أنعم الله عليه بصحة واسعة الرزق ينكر ذلك ويقول: إنما نلت هذه النعم بمجهودي وعملي واستحقاقي. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن تقييد نعم الله بشكره والثناء عليه بها من كمال التوحيد، وأن إنكار النعم وجحودها من الكفر الذي ينافي كمال التوحيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. الحديث متفق عليه. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: أبرص، أقرع، يبتليهم، قدرني، الناس، ناقة عشراء، فأنتج هذان، وولد هذا، أتبلغ به في سفري، كابرا عن كابر، فصيرك الله إلى ما كنت، انقطعت بي الحبال، لا أجهدك. جواب: أبرص هو من به داء البرص، أقرع هو من به داء القرع، وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر كله أو بعضه. يبتليهم، يختبرهم بنعمته. قذرني الناس، عدوني قذرا وسخا فكرهوني. الناقة العشراء هي الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر، فأنتج هذان، أي تولى صاحب الناقة والبقرة نتاجهما. ولد هذا، تولى صاحب الشاة ولادتها واعتنى بها وحفظها. انقطعت بي الحبال، توقفت عني أسباب الرزق. أتبلغ به في سفري، أي ما يبلغني أهلي من الزاد. كابرا عن كابر، وارثا عن وارث، وقيل شريفا كبيرا عن شريف كبير. فصيرك الله إلى ما كنت، أي ردك إلى ما كنت عليه سابقا من البرص أو القرع والفقر. لا أجهدك، لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي في سبيل الله عز وجل. سؤال: ما الذي يستفاد من حديث أبي هريرة في قصة الأبرص والأقرع والأعمى؟ وبين مناسبته للباب. جواب: يستفاد منه: 1- أن من جحد نعم الله ولم يعترف بها ونسبها إلى غيره فقد تعرض لسخط الله وأليم عذابه. 2- أن من اعترف بنعم الله ونسبها إليه وأدى حق الله فيها من زكاة وغيرها أنه قد استحق رضا الله وثوابه. ومناسبته للباب أن فيه وعيدا لمن أنكر نعم الله وأضافها إلى غيره. سؤال: ما معنى قوله تعالى: قل إنما أوتيته على علم عندي؟ جواب: المعنى أن الله تعالى لما أنعم على قارون بالأموال الكثيرة أنكر أن تكون من عند الله، وزعم أنه إنما نالها على علم منه بوجوه المكاسب، وقيل على علم من الله أنه مستحق لذلك وقد كذب، وإنما هو مجرد فضل من الله وإحسان ونعمة أنعم بها عليه ليختبره أيطيع أم يعصي، وهو الحكيم العليم، والله سبحانه وتعالى أعلم. 50 باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يخبر الله تعالى عن الأبوين آدم وحواء أنهما لما رزقهما ولدا صالحا أي بشرا سويا كما سألا لم يؤديا شكر هذه النعمة على الوجه المرضي كما وعد بذلك، بل أشرك في طاعة الله حيث عبد ولدهما لغير الله فسمياه عبد الحارث، ثم نزه نفسه عن شرك المشركين به في عبادته وطاعته. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على أن تعبيد الأولاد لغير الله شرك ينافي التوحيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: أيل، الحارث، أدركهما، أشفقا. جواب: الأيل ذكر الأوعال، والحارث إبليس، أدركهما غلب عليهما، أشفقا خافا. سؤال: ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ جواب: الفرق بينهما أن الشرك في الطاعة يكون بمجرد التسمية فقط ولا يقصد تعبيده لغير الله، وهو معنى قوله جعل له شركاء كما قال قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وأما الشرك في العبادة فهو أن يقصد تعبيده لغير الله، وهو الذي أراده إبليس لعنه الله من الأبوين. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. سؤال: اشرح قول ابن حزم هذا، ولماذا استثنى عبد المطلب من العموم؟ جواب: حكى أبو محمد بن حزم عالم الأندلس اتفاق العلماء على تحريم ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والألوهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد الله، وهو ربهم ومعبودهم الذي لا يستحق العبادة غيره. واستثني عبد المطلب من العموم لأن أصله من عبودية الرق، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، واسمه شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. وسبب تسميته عبد المطلب أن أهل مكة لما رأوه مع عمه المطلب حين قدم به من المدينة، وكان قد نشأ بها ورأوا لونه متغيرا بسبب السفر والشمس، ظنوه عبدا للمطلب فسموه بذلك، ولهذا استثني من العموم. سؤال: ما هو المقصود من هذا الباب؟ جواب: المقصود منه أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله عليهم النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه، وألا يعبدوا الله أولادهم لغير الله، وأن يضيفوا النعم لغيره، فإن ذلك كفر للنعم مناف للتوحيد. تنبيه: ما ورد من أن المقصود بقوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما آدم وحواء هو قول جمهور المفسرين، وورد فيه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الحسن البصري عن سمرة قال ابن كثير، وهو معلول من ثلاثة أوجه ذكرها في تفسيره في الجزء الثاني في الصفحة 74 بعد 200، وفيه أثر عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم وتقدم. قال ابن كثير: وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، والذي عليه المحققون من المفسرين وفي مقدمتهم الحسن البصري التابعي الجليل ثم الإمام ابن كثير في تفسيره، أن المقصود بقوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من ذريتهما، رواه ابن جرير بسنده عن الحسن قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وعن قتادة قال: كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. قال ابن كثير: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جزي في تفسيره: وهذا القول أصح لثلاثة أوجه. واحد: أحدها أنه يدل على أن الذين أشركهم أولاد آدم وذريته لقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون. اثنان: الثاني أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره، وذلك هو الحال الأنبياء عليهم السلام. ثلاثة: الثالث أن ما ذكروا من قصة عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح موجود في تلك القصة. الهامش: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الجزء الثاني الصفحة 56، والله سبحانه وتعالى أعلم. 51: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سورة الأعراف الآية 80 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: أخبر الله سبحانه وتعالى أن له أسماء وأنها حسنى، أي قد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها ولا أكمل، وأمرنا أن ندعوه بها أي نثني عليه ونسأله بها، وأمرنا أن نترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وألا نعدل بأسمائه وحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت أو أن ندخل فيها ما ليس منها. ثم توعد الملحدين في أسمائه بأنه سيجزيهم في الآخرة ويعذبهم بما عملوا. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن الإلحاد في أسماء الله ونفيها وتعطيلها ينافي التوحيد والإيمان. سؤال: بين مقصود المؤلف بهذا الباب. جواب: مقصوده الرد على من يتوسل بالأموات، وأن المشروع هو التوسل، هو التوسل بأسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة. سؤال: ما هو الإلحاد وما معنى الإلحاد في أسماء الله، واذكر أنواعه مع التمثيل لها. جواب: الإلحاد هو العدول عن القصد والميل والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة. ومعنى الإلحاد في أسماء الله العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، وهو أنواع: واحد، تسمية الأصنام بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. اثنان، تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا. ثلاثة، وصفه تعالى بالنقائص كقول اليهود إن الله فقير، وقولهم إنه استراح، وقولهم يد الله مغلولة. أربعة، تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية في أسماء الله إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيقولون في السميع البصير مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم. خمسة، تشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه كما يفعله المشبهة فيقولون له وجه كوجهي ويد كيدك، تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا. سؤال: اذكر مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. جواب: مذهبهم في ذلك أن في ذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله وأثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية 11. انتهى الشريط الرابع، وننتقل إلى الشريط الخامس.